هذا هو الشريط الثامن من تفسير سورة الزمر.
إلا أنني أؤمن بأن مشيئتي هذه كانت بمشيئة الله. ويدل لهذا أن الإنسان أحيانا يعزم على فعل شيء وبينما هو متجه له إذ انتقضت عزيمته إلى اتجاه آخر أو إلى إلغاء العمل. ألستم تدركون هذا؟ إذن هناك سلطة فوق سلطتي، لكن هذه السلطة غير معلومة، لا تعلم إلا بآثارها. وقد قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. أعرابي بدوي أجاب بهذا الجواب العجيب: عرفت ربي بنقض العزائم، يعني أعزم على الشيء ثم تنتقض عزيمتي بدون سبب. وصرف الهمم، أهم بشيء إلى اليمين ثم أجدني منصرفا إلى اليسار بدون سبب إلا من الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يقولون: الإنسان يشاء ويختار وليس مجبرا، لكن أي شيء يشاء فهو بعد مشيئة الله، نعلم أن ذلك بمشيئة الله. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وتجتمع به الأدلة. فإن قال قائل: إذن يكون قول المشركين لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، لأننا لما عبدنا غير الله علمنا أن الله شاء ذلك وليس لنا قدرة في مخالفة المشيئة. ما تقولون في هذه الحجة؟ حجة داحضة أبطلها الله عز وجل ويبطلها العقل. أبطلها الله بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وفي آية أخرى قال: كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. أبطلها الله، عرفت؟ طيب، فلما أبطلها الله شرعا ننظر هل هي باطلة عقلا أو لا. نقول: هي أيضا باطلة عقلا، لأنك لم تعلم أن الله قضى عليك بعبادة الأصنام إلا بعد العبادة. فلماذا لم تعدل عن عبادة الأصنام وتقدر أن الله قضى عليك بترك عبادة الأصنام؟ لماذا لم تفعل؟ فإقدامك على عبادة الأصنام وأنت لم تعلم أن الله كتب ذلك هو منك وأنت الذي أردته. ولو أنك قدرت الأفضل والأحسن وأن الله قدر أن تكون موحداً مجتنباً لعبادة الأصنام لحصل لك ذلك، واضح؟ ثم إن نقول هناك أيضاً دليل حسي: لو خير الإنسان بين شيئين أحدهما أفضل من الآخر، ماذا يختار؟ يختار الأفضل. وهل يمكن لشخص أن يختار الأردى ويقول: هذا الذي قدر لي؟ أبدا. لو قيل له: لمكة الطريقان، طريق آمن وطريق مخوف، فقال: نذهب مع الطريق المخوف لأن الله كتب علينا هذا. هل يمكن ولا ما يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن أبدا، سيسلك الطريق الآمن بلا شك. لو عرض عليه عملان في وظيفة مثلا، أحد العملين شاق وأجرته قليلة، والثاني خفيف وأجرته كثيرة، ماذا يختار؟ يختار الثاني لا شك. وهذه أدلة محسوسة تدل على أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي أو على ترك الواجبات احتجاج باطل لا يستقيم لا شرعا ولا عقلا ولا حسا. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يقولون نحن نفعل باختيارنا، ولكن اختيارنا نعلم أن الله قد اختاره لنا قبل أن نختاره نحن، إلا أنه لا حجة لنا في أن نقول هذا مختار الله لنا فلا نستطيع أن نتخلص منه، لأننا حين الفعل لم نعلم ما قدر، ولا يمكن لأي إنسان يدري أن الله قدر شيئا إلا بعد الوقوع. ولهذا قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فجعلهم هم السبب في ذلك. طيب، من إثبات من فوائد الآية أيضا أنه ينبغي للإنسان، وهذه فائدة مسلكية، أن يلجأ إلى الله وحده في طلب الهداية، لقوله يهدي به من يشاء، فأنت لا تعتمد على نفسك فتهلك، اعتمد على ربك، اتجه إليه دائما في سؤال الهداية حتى يهديك الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الهادي المهدي يستفتح فيقول عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بنا نحن؟ فأنت إلجأ إلى ربك في طلب الهداية، لا تعتمد على نفسك، اعتمد على الله عز وجل، فإن الله تعالى هو مرجعك. ومن فوائد الآية الكريمة أن من يضله الله فلا هادي له، لقوله ومن يضلل الله فما له من هاد. وفي آية أخرى ومن يهدي الله فما له من مضل. فإن قال قائل أفلا يوجب لنا هذا الحكم أن نتوقف عن دعوة الناس إلى الحق، لأن الله قال ومن يضلل الله فما له من هاد؟ فالجواب لا يوجب، يرحمك الله. لكن الفائدة من ذلك أننا إذا دعونا أحدا إلى الحق ولكنه لم يقبل فإننا لا نهلك أنفسنا من أجله، بل نقول هذا قد قضى الله عليه بالضلال وليس لنا من شأنه وليس لنا في أمره من شأن. ولهذا نجد الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي مهلك، ها؟ لعلك باخع نفسك، لا لا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، في طاسين ميم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لا تهلك نفسك. وأنزل الله تعالى عليه تسلية حين داعى عمه أبا طالب ولكنه لم يهتدي، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وحينئذ لا يمنعنا مثل هذا الحكم أن ندعو الله، أن ندعو إلى الله، ندعو إلى الله، ولكن إذا دعونا إلى الله ولم نجد الناس اهتدوا فإننا لا نكلف أنفسنا، لا نهلك أنفسنا بالهم والغم، لأن الإنسان إذا نظر إلى هذه النظرة سوف تتكدر عليه دنياه، بل سوف يضيع عمله الصالح، لأن الناس ليسوا بمهتدين على ما يريد. فإذا أتعب نفسه وراء الناس وصار يلهث وراءهم تعب، يبذل ما يجب عليه والباقي على من؟ على الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن اسم الهادي يطلق على غير الله لقوله ومن يضلل فما له من هادي، وكما قال تعالى ولكل قوم هادي، فالهادي تطلق على الله وعلى غيره، لكن الذي يمتنع إطلاقه على غيره هو هداية التوفيق، فإن هداية التوفيق لا تكون إلا لله وحده، أما هداية الدلالة فإنها تكون لله ولغيره. نعم. لا يستمرون، لأن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر هدايتهم إلى أجل مسمى. نعم. نعم 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 هؤلاء كفار، هؤلاء كفار، لا نعم هؤلاء كفار، لكن لعذرهم بعدم وصول الرسالة إليهم يكلفهم الله يوم القيامة بما شاء من أنواع التكليف، ثم إن اهتدوا في ذلك الوقت فهم من أهل الجنة، وإن ضلوا فهم من أهل النار. هذا أصح ما قيل في الجواب عن هؤلاء، يعني أهل الفترة والذين بعد الرسالة ولكن لم تبلغهم، الصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة بما شاء الله من التكاليف التي لا نعلمها، ثم إن اهتدوا نجوا وإلا عاطب. المتقي للعذاب يحاول النجاة منه، لكن الملاقي للشيء قد يلاقيه ببشرى وفرح وسرور، فتفسير يتقي بيلقى لا شك أنه قاصر، ولكنه بعض الأحيان يفسر المؤلف القرآن بما يقاربه. قال يلقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أي أشده، ففسر سوء بأسوأ، وأسوأ لا شك أنه اسم تفضيل، وسوء ليس اسم تفضيل، وعلى هذا فيكون المؤلف فسر الكتاب بما هو أعلى منه، والواجب أن يكون المفسر مطابقا للمفسر، ولو قال المؤلف رحمه الله العذاب السيء لكان أبلغ مطابقة للقرآن. يقول بأن يلقى في النار مغلولة يده إلى عنقه، وكأنه أخذه من كونه يتقي العذاب بوجهه، لأنه لو كانت يده مطلقة لاتقى العذاب بيده، ولكني أقول لا يلزم من اتقاء العذاب بوجهه أن تغل يده، لأن يده قد تكون مرسلة غير مقيدة ولكن لا يستطيع، أو يظن أن مدافعته بوجهه أشد فيدافع بوجهه. قال المؤلف في جواب في ذكر المعادل كمن أمن منه بدخول الجنة، والجواب لا، وحينئذ يكون الاستفهام للنفي، يعني لا يستوي من يتقي بوجهه سوء العذاب مع من أمن من العذاب ولم يتقه. وقيل للظالمين أي كفار مكة ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي جزاءهم. قوله للظالمين أي كفار مكة، كأنه أخذه من قوله كذب الذين من قبلهم، وإلا فإن الظالمين هنا عام، لفظ عام يشمل كفار مكة وغيرهم، وهذا هو الأولى. فإن قيل كذب الذين من قبلهم يدل على أن هذا في المتأخرين، قلنا نعم، هو يدل على أنه في المتأخرين، لكن كل رسول فقد سبقه رسول. فعاد نقول كذبت قبلهم قوم نوح، وثمود كذبت قبلهم قوم عاد، وهلم جرا، فيكون الظالمون عاما لكفار مكة ولغيرهم. لكن أول من يدخل فيهم بلا شك كفار مكة، لأن القرآن نزل توبيخا لهم وإنذارا ودعوة. قال المؤلف: فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من جهة لا تخطر ببالهم. وهذا كما قلنا في التفسير أشد وأبلغ من أن يكون من أن يأتيهم العذاب وهم على أهبة الاستعداد له. قال الله تعالى: فأذاقهم الله الخزي الذل والهون من المسخ والقتل وغيره. عندكم الهون ولا الهوان؟ من الذل والهوان من المسخ والقتل وغيره في الحياة الدنيا، ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أذاقهم الله أي مسهم به حتى كأنهم طعموه وذاقوه بمذاقاتهم. وقوله عز وجل، وقول المؤلف رحمه الله: من المسخ والقتل وغيره. المسخ مثل اليهود الذين قال الله لهم كونوا قردة خاسئين، والقتل قتال بني إسرائيل مع من؟ نعم، هم قتلوا أنفسهم حينما أمروا بالتوبة، وقيل لهم إن كنتم صادقين في التوبة فاقتلوا أنفسكم. ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة جالوت وطالوت، وفيه قتال. وكذلك أيضا يقول المؤلف: وغيره، كالإهلاك بالصاعقة والرجفة وما أشبهها. فالمهم أن المكذبين للرسل كلهم أهلكهم الله عز وجل. فإن قال قائل: أليس من الرسل من قتل؟ الجواب: بلى، ولكن هؤلاء الذين قتلوا إما أن يكونوا لم يؤمروا بالقتال فاعتدى عليهم من اعتدى بدون قتال، وإما أنهم أتوا على غرة دون أن يجاهروا بالقتل. ثم إذا قتلوا هل معنى ذلك أن ما دعوا إليه يموت بموتهم؟ قد يبقى، فيكون هذا نصرا لهم ولو بعد وفاتهم. فأذاقهم الله الخزي الذل والهوان من المسخ والقتل وغيره في الحياة الدنيا، ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا أي المكذبون يعلمون عذابها ما كذبوا. قوله ما كذبوا هذه جواب لو محذوفا. ثم قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ضربنا، يقول المؤلف جعلنا، ولعل الضرب أخص من الجعل، أي بينا للناس في كل مثل في هذا القرآن من كل مثل. والجملة هنا مؤكدة بمؤكدات ثلاثة، وهي اللام وقد والقسم المقدر، لأن تقدير الكلام في مثل هذا التركيب والله لقد، فيكون مؤكدا بمؤكدات ثلاث، بل بمؤكدات ثلاثة. وقوله لقد ضربنا للناس، إذا قال قائل كيف يؤكد هذا وهو أمر معلوم؟ والغالب أن التأكيد إنما يصار إليه للحاجة إليه. فالجواب أن التأكيد قد يكون للحاجة إليه عندما يكون المخاطب شاكا أو منكرا، وقد يكون التأكيد لأهمية المؤكد وإن لم يكن ثم إنكار أو تردد. وهذا منه ومنه هذه الآية، فإن ضرب الله الأمثال للناس في القرآن أمر محسوس مدرك، ولكن لأهميته أكده الله عز وجل للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي من كل شبه، فيضرب الله تعالى الأشباه والنظائر ليحذر من كان على مثل هذا النظير وهذا الشبيه حتى لا يقوم بمثل ما فعل. لعلهم يتذكرون أي يتعظون، ولعل هنا للتعليل وهو أحد معانيها، ومن معانيها الترجي، مثل لعل الحبيب قادم، ومن معانيها الإشفاق، مثل لعل الحبيب هالك. ففي الأول لعل الحبيب قادم رجع، وفي الثاني إشفاق، يعني أخشى أن يكون هالكا. وتأتي للتعليل كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهل من مثال ثالث؟ لا، نعم، لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قد يكون هذا للتوقع. لعلك باخ للتوقع أيضا، هي في القرآن كثير. نعم، لعلي أبلغ أسباب للترجي، ويحتمل أن تكون للتعليم، يحتمل أن تكون للتعليم، وإنما هو كثير في القرآن لعل، فيظن بعض الناس أنها للترجي في كل مكان، فيقول كيف يترجى الله عز وجل الشيء وهو قادر على كل شيء. نقول لعل إذا جاءت في كلامنا فهي للتعليل. وقوله يتذكرون يعني يتعظون، لأن هذا هو الغرض من ضرب الأمثال، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآنا هذه حال، وعربيا حال أخرى، يعني هذا القرآن الذي فيه من كل مثل هو قرآن، والقرآن تأتي بمعنى المصدر، وتأتي بمعنى اسم الفاعل أو المفعول. فمن إتيانها مصدرا الغفران والشكران، وأنا أقصد بهذا وزن فعلان تأتي مصدرا، مثل الغفران والشكران والقرآن. وهذا المصدر في لفظ القرآن يحتمل أنه بمعنى اسم المفعول، فقرآن بمعنى مقروء، وعلى هذا فيكون بمعنى متلو، ويحتمل أن يكون اسم فاعل بمعنى قارئ، وهو من قرأ الماء إذا جمعه في الحوض. والقرآن إذا تأملت وجدت أن الوصفين ينطبقان عليه، فهو متلو وجامع، متلو وجامع. ولهذا قال العلماء في أصول التفسير إنه يصح أن يكون بمعنى اسم الفاعل، ويصح أن يكون بمعنى اسم مفعول. وقوله عربيا أي باللغة العربية التي هي لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولسان القوم الذين بعث فيهم. والعربية هي أفضل الألسن، وأعربها وأفصحها وأبينها، ولهذا اختارها الله عز وجل لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل أليس في القرآن من الكلمات ما أصله عجمي في القرآن؟ بلى فيه، ولكن هذه الألفاظ التي أصلها غير عربي لما نطق بها العرب عربوها وصارت عربية، ولهذا لا تخلو هذه الكلمات المعربة من تغيير بعض الشيء، لا بد أن يكون فيها شيء من التغيير في الغالب. فإذا نطق بها العرب واستخدموها وسادت في ألسنتهم صارت عربية عاربة ولا مستعربة؟ مستعربة. إذن فهي كلمات مستعربة من قوم مستعربين أيضا، لأن أصل العرب مستعربين لأنهم ليسوا عربا في الأصل، فإسماعيل هو ابن إبراهيم وليست لغة عربية، لكن لما جاء العرب جرهم إلى أم إسماعيل ونزلوا عندها صار عربيا، واستمرت العروبة إلى يومنا هذا. نعم، يقول لعلهم قرآن عربيا غير ذي عوج. هذا الوصف سلبي وليس ثبوتيا، غير ذي عوج، واعلم أنه لا يوجد في أوصاف القرآن ما هو سلبي محض، لأن السلبية المحض ليس فيه مدح، بل كل شيء وصف به القرآن على وجه النفي فإن ذلك لكمال ضده، فإذا قال غير ذي عوج أي لكمال استقامته، بل قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، فالقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في أمور الدين وفي أمور الدنيا على وجه ليس فيه اعوجاج بوجه من الوجوه، ولهذا قال غير ذي عوج لعلهم يتقون أي لأجل أن يتقوا، فبين الله لنا في هذا القرآن وجعله غير ذي عوج من أجل تقواه عز وجل. يقول الشارح رحمه الله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي جعلنا، وهذا التفسير تفسير بما هو أعم، لأن ضرب المثل ليس مجرد جعل الله، بل ضرب المثل للاعتبار به، فضربته مثلا أي جعلته شبها حتى يعتبر به. وقوله للناس من كل مثل يشمل كل الناس المؤمن والكافر، لأجل أن يتذكر هؤلاء وهؤلاء. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الآية، انتهى الوقت. نعم نعم، نعم، لا الذل والهوان والعار والفضيحة كلها. نعم، أي لا تذلنا ولا تفضحنا. نعم نعم نعم، لا، أيما أفضل، رسالة محمد عليه الصلاة والسلام وأمته أو الرسالات الأخرى وأمتهم؟ إذن أفضل ما في شك، ولهذا ورد في أحاديث لكنها فيها نظر أن اللغة العربية لغة أهل الجنة. هي نعم، كون الله اختار هذه الرسالة العظيمة في اللغة العربية يكفي، لقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فصار هذا المكان صالحا لهذه الرسالة العظيمة لأنه عظيم. معلوم البيان لو جاء بغير العربية ما بان، لكن كونه اختار أن يكون في هؤلاء العرب وبلغتهم هذا دليل على فضله. نعم. نعم. لا، إذا قال أنه خاص بالعرب قلنا نعم هو بعث في الأميين لكن لجميع الناس، كما لو أن أحدا صار في الشرق أو في الغرب وهو أمير على جميع المنطقة على جميع القارة التي هو فيها، فهذا محمد عليه الصلاة والسلام بعث في هذه في هؤلاء القوم لكن إلى جميع الناس. ومعلوم أنه لا بد أن يبعث في قوم، افرض أنه بعث في العجم وهو رسول الناس نفس الشيء. نعم. له إيش؟ له انقطاع. أي نعم نعم أي نعم، الشيء الذي يصيب الإنسان إصابة مباشرة يقال ذاقه، لكن ليس باللسان، إنما لما أنه أصابه مباشرة صار كالمطعوم الذي يدخله الإنسان في جوفه. نعم. نعم. يقولنا لا، لا بد أن يتضمن الكمال، لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته، لكمال وحدانيته. نعم. نعم. وعلى كل حال أن إحساس الوجه بالعذاب أشد من إحساس بقية الجسم. أقول هو إذا كان أسوأ العذاب ويكون في الوجه صار أشد على الإنسان مما لو كان في طرف آخر، لكن اللي يظهر لنا ما قلنا إن سوء العذاب ليس على اسم تفضيل، ولكنه من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني العذاب السيء. نعم. خير وشر أيضا تطلق على اسم التفضيل، إذا قلت هذا خير من هذا وهذا شر من هذا، وقد يقال وقد تطلق ويراد بها الوصف بالشر فقط، كما تقول هذا شر هذا خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل. لما قال الله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ذكر هذا المثل، ضرب مثلا، ها؟ لا كملنا الفوائد. نعم صحيح. نعم نخلين جميع. بيّن الله عز وجل هذا المثل العظيم فقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. اقرب يا أخ مدني، اقرب هنا عشان توصلون عبد المنان لأنه ظنه. لا لا بس توسط. رجلا فيه شركاء متشاكسون. عدل الأخ عبد الله، تعدل يا أخي بس الصبر. فيه شركاء متشاكسون أي متنازعون مختلفون، كل واحد منهم يقول أنا صاحب، أنا الذي أريد أن أستخدمه وما أشبه ذلك، فهم دائما في نزاع وفي خصومة لأن كل واحد منهم يريد أن ينفرد به عن الآخر، والرجل الثاني رجلا سلما لرجل، سلما أي سالما لهذا الرجل لا يشركه فيه أحد. فإن قال قائل: بما عرفتم أن سلما بمعنى سالم سالما من الشركاء؟ قلنا: عرفنا ذلك بذكر المقابل، وهو قوله: فيه شركاء متشاكسون، لأن الكلمة تعرف بالسياق وبذكر المقابل. ومن أبرز مثال على ذلك قوله تبارك وتعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قال لك قائل: ما معنى ثبات؟ لفهمت معناها مما بعدها، أو انفروا جميعا، فيكون الثبات ضد المجتمعين، أي فرادى، انفروا فرادى أو انفروا جميعا. وهذه من قواعد التفسير، أن يعرف تفسير الكلمة بذكر ما يقابلها. فهنا نقول: رجلا سلم، سلما أي خالصا للرجل لمالكه لا يشاركه في أحد. فإن قال قائل: بما عرفتم ذلك؟ قلنا: بما ذكرنا من القاعدة، أن المقابل للشيء أي الذي جعل معادلا له يكون مقابلا له في المعنى. هذا الرجل الذي كان سلما لرجل، هل أحد يشاركه في ملكه؟ لا. لا. هل أحد ينازعه؟ لا. إذن يجب أن نعرف الفرق بين المملوك الذي فيه الشركاء المتشاكسون، والمملوك الذي ليس فيه شركاء، ثم نقيس عليه المخلص لله الذي يعبد الله وحده، والذي يعبد مع الله غيره. ولهذا قال: هل يستويان مثلا؟ أي هل يستوي الرجلان أحدهما فيه شركاء ومتشاكسون والآخر سلم لرجل، هل يستوي هذان؟ الجواب: لا. فالاستفهام حينئذ بمعنى النفي، يعني لا يستويان. والاستفهام يأتي لمعان كثيرة كما هو معروف في علم البلاغة، ولكنه إذا أتى في موضع النفي فإنه يكون مشربا معنى التحدي، يكون مشربا معنى التحدي. لأنه لو قيل: لا يستويان، لفهمنا انتفاء استوائهما، لكن إذا قيل: هل يستويان؟ فهمنا أمرين: الأمر الأول انتفاء الاستواء، والأمر الثاني التحدي. نقول: ها، هل عندك شيء تثبت أنهما يستويان؟ فيكون تحويل النفي إلى استفهام أبلغ في النفي وأبين. هل يستويان مثلا؟ الجواب: لا. قال الله تعالى: الحمد لله، حمد نفسه عز وجل لكمال صفاته وكمال إنعامه، ومن إنعامه أنه يضرب الأمثال للناس في القرآن لعلهم يتذكرون، مع أنه عز وجل غني عنهم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كلهم، لكن رحمته تأبى إلا أن يبين لعباده ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم. ولهذا قال بعد هذا البيان التام في المثل: الحمد لله. ثم قال: بل أكثرهم لا يعلمون. بل هنا للإضراب، والإضراب له معنيان: المعنى الأول إضراب انتقال، ينتقل من شيء إلى آخر، والمعنى الثاني إضراب إبطال، يبطل الأول ويثبت الثاني. فإذا قلت: ما قام زيد بل عمرو، فهذا إضراب إبطال، أبطلت الأول وأثبت الثاني. وفي قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، هذا انتقال من معنى إلى معنى أشد منه. في هذه الآية بل أكثرهم لا يعلمون، هل هي إضراب إبطال أو إضراب انتقال؟ إضراب انتقال، لأنه لم يسبق شيء أبطلته. وقولوا بل أكثرهم لا يعلمون، المراد بأكثرهم هنا أكثر الناس كما جاء ذلك في آيات أخرى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وانتفاء العلم هنا لانتفاء لازمه وهو العمل والامتثال، فأكثر الناس في جهل وأكثر الناس في غي، في جهل لا يعرفون الحق، وفي غي لا يقبلون الحق ولا يعملون به. وكلهم يصح أن ننفي عنه العلم، أما من كان في جهل فنفي العلم عنه واضح، وأما من كان في غي مع العلم فنفي العلم عنه لأنه لم ينتفع به ولم يعمل به. ثم قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ميت وصف له في المستقبل، وإنهم ميتون كذلك، وأكد الموت مع العلم به يقينا من أجل أن عمل هؤلاء الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل من لم يوقن بالموت، لأن من أيقن بالموت حقيقة فلا بد أن يعمل له، لكنهم هم لا يعملون له، فكان عدم عملهم له كالمنكر أو بمنزلة المنكر، فلهذا أكد. وقوله ميت بتشديد الياء يقال لمن سيموت وهو حي، وأما ميت فيقال لمن وقع به الموت أي بعد فراق حياته يقال ميت، وربما يقال ميت لكن الأكثر ميت. فعلى هذا يفرق بين أن يوصف الحي بالموت فيقال فيه ميت، وبين أن يوصف الميت بالموت فيقال ميت. نعم، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنكم الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ومن عانده وكفر به. يوم القيامة سبق تفسيره عند ربكم تختصمون، عند ربكم الذي خلقكم أول مرة وأعادكم ثاني مرة تختصمون عنده، أيكم على الحق؟ ونحن نعلم الآن نتيجة هذه الخصومة من سيغلب؟ المؤمنون لا شك. قال الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالكافر لا سبيل له على المؤمن، فالنتيجة والحمد لله معلومة أن المؤمنين هم الغالبون يوم القيامة وهم الخاصمون لأعدائهم. نرجع الآن إلى كلام المؤلف ثم نأخذ الفوائد جميعا إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله عز وجل ضرب الله للمشرك والموحد مثلا، وتقييده المؤلف بالمشرك والموحد واضح، لأن المثل المضروب وهو العبد المملوك بين الشركاء والعبد الخالص ينطبق تماما على المشرك والموحد. يقول ضرب الله للمشرك والموحد مثلا رجلا بدل من مثلا، والبدل يقول ابن مالك رحمه الله فيه هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، هذا البدل، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. فقولها التابع هو التابع المقصود بالحكم خرج به بقية التوابع، وقوله بلا واسطة خرج به المعطوف ببل، فإن المعطوف ببل يكون إذا كان للإضراب الإبطالي يكون هو المقصود هو المقصود بالحكم لكنه بواسطة فلا يسمى بدلا. فهنا قال مثلا رجلا، لو حذفت مثلا وقال ضرب الله رجلا أيصح الكلام أو لا؟ يصح، لأن المقصود هو كلمة رجل. وأنت لو قلت رأيت محمدا عليا، عليا بدل، عليا بدل، لأن المقصود هو علي. إذا خطبني مخاطب وقال رأيت عليا محمدا عرفت أنه أراد محمدا، أراد محمدا ولم يرد عليا، لأن محمدا بدل من علي، والبدل هو المقصود بالحكم. لكن قد يكون سببه الغلط، وقد يكون سببه النسيان أو غير ذلك من الأسباب. المهم أن البدل هو ما حده ابن مالك بقوله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. طيب، يقول فيه شركاء متشاكسون متنازعون، يقول متشاكسون متنازعون سيئة أخلاقهم. من أين أخذ سوء الخلق؟ من قوله متشاكسون، لأن المشاكسة تنبئ عن سوء الخلق، إذ أن حسن الخلق يتنازل عن حقه ولو كان في ذلك أذية له أو ضرر عليه، لأن حسن أخلاقه تتغلب على أخذه بحقه. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون حسن الأخلاق وأن يتغاضى عن بعض حقه ولو كان في ذلك أذية لنفسه، وليعلم أنه وإن قالت له نفسه إن تواضعك وعفوك عن حقك ذل لك، ليعلم أن هذا من وساوس الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. فلا تغلبك نفسك وتأخذك العزة بالإثم فتقول لا يمكن أسكت عن هذا الرجل، أنا من أنا حتى يعتدي علي، أنا فلان بن فلان، فإن هذا من الشيطان. من عفا وأصلح فأجره على الله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها أي ما يوفق لها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول متنازعون سيئة أخلاقهم، ورجلا سالما لرجل، عندي سالما وهي قراءة، والمفسر فسر عليها، والسالم يعني الخالص كما فسره خالصا لرجل. هل يستويان مثلا؟ يقول مثلا تمييز، تمييز، ما هو التمييز؟ التمييز من ميز إذا بيّن، وقد حده ابن مالك بالألفية فقال اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، هذا التمييز، اسم النكرة يبين المبهم الذي فسره، وهو بمعنى من ومثاله قولهم تصبب زيد عرقا عرقا، هذه تمييز. طبقها على التعريف نجد أنها اسم بمعنى من، لأنك تقول تصبب من العرق، مبين أي مفسر لكلمة تصبب، لأن تصبب معنى تصبب دما، تصبب ماء، تصبب عرقا، فبينت المتصبب. نكرة أو معرفة، نكرة، هذا هو التمييز، اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. الآن أمليت عليكم بيتين من ألفية مالك، فاللي يحفظهن الآن يسقط عنه من حفظها بيتان. البيت الأول نعم، البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، وهذا الثاني تمييز ينصب. نعم، يقول مثلا تمييز أي لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد، فإن الأول إذا طلب منه كل من مالكيه خدمته في وقت واحد تحير في من يخدمه منهم. طيب، يقول لا يستوي، فبين رحمه الله أن الاستفهام في قوله هل يستويان للنفي، حيث فسره بنفي. وقول لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد، صحيح لا يستويان، العبد لواحد يتصرف فيه متى شاء، متى شاء قال اخدمني، ومتى شاء قال استرح، متى شاء باعه، متى شاء أجره. لكن العبد لجماعة، وجماعة متشاكسون، أخلاق سيئة، تنازع دائم، هل يستويان؟ أبدا. لو قال أحدهم تعال اخدمني، وقال الثاني اخدمني أنا، وقال الثالث اخدمني أنا، وقال الرابع اخدمني أنا، صار أحدهم أخذ باليد اليمنى، والثاني باليد اليسرى، والثالث باليد اليمنى، والرابع باليد اليسرى، ثم منزعوا العبد، لأن كل واحد يريد أن يكون عنده، هو الذي يخدمه. كذلك أيضا في البيع، لو أراد أحدهم قال أنا أريد بيعه، وقال الثاني لا أريد، والثالث قال أنا أريد تأجيره، والرابع قال أريد إعارته، كيف يكون هذا؟ دائما في نزاع وشقاق. فالعبد نفسه في قلق وفي حيرة وفي بلاء، والشركاء أيضا كذلك متشاكسون دائما. لا يمكن أن يستوي هذا مع رجل، وهذا لا شك أنه مثل تقريبي، وإلا فالفرق عظيم بين عبادة الله عز وجل وعبادة غيره معه، يعني أنه أعظم، ولكن الله تعالى يقرب هذا للعباد، كما قرب المعاد بالماء ينزل من السماء ثم تنبت به الأرض، كم يبقى نبات الأرض بعد نزول المطر؟ يبقى مدة حسب طيب الأرض، وحسب كثرة المطر، وحسب الجو المناسب، وحسب الفصل، لكن يبقى. البعث فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فالأمثال قد لا تكون مطابقة تماما، قد يكون مورد المثل قد يكون أسرع من المثل، لكن يذكر على سبيل إيش؟ على سبيل التقريب. ولا شك أن عبادة الله عز وجل وحده وعبادة ما غيره معه، لا شك أن بينهما فرقا أعظم من الفرق بين الرجل السالم للرجل والرجل المشترك بين شركاء متشاكسين. يقول المؤلف رحمه الله هذا مثل للمشرك، والثاني مثل للموحد. ما هو الثاني؟ رجل سالما لرجل، هذا للموحد، والأول للمشرك. وما هو يعني ما هو المقصود من ضرب هذا المثل؟ المقصود التحذير من الشرك بالله عز وجل. ثم اعلم ان الشركاء في العبد متشاكسون، لكن مع الله عز وجل. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشركاء المتشاكسون لا يمكن ان يتنازل احدهم عن نصيبه، لكن الشرك بالله يدع الله الشريك المشرك وشركه: من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولهذا قال: الحمد لله وحده. واذا كان الحمد له وحده وجب ان تكون العباده له وحده، لانه اهل الحمد واهل العباده سبحانه وتعالى، فهو وحده المستحق لان يعبد. بل اكثرهم اي اهل مكه لا يعلمون ما يصيرون اليه من العذاب فيشركون. قوله بل اكثرهم اي اهل مكه، المؤلف رحمه الله دائما ولا سيما في الآيات والسور المكية يجعل مثل هذا الخطاب منصبا على أهل مكة. ولكن الذي ينبغي أن نجعل دلالة القرآن عامة دائما إلا عند الضرورة، لأن القرآن نزل لجميع الخلق إلى يوم القيامة، فتخصيصه بأهل مكة يعني أنه لا يتناول غيرهم إلا بالقياس. لكن إذا أخذنا بلفظ العام شمل أهل مكة وغيرهم بإيش؟ بالنص. وهناك فرق بين شمول الحكم بالنص وشموله بالقياس. فالصحيح أن الضمير في أكثرهم يعود على جميع الخلق، أكثر الخلق لا يعلمون. ولهذا لم ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار أو بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. وهؤلاء هم الأكثر أو الأقل؟ أكثر، الأكثر. فأكثر الخلق لا يعلمون، إما لجهلهم أو لغيهم. إن كانوا لجهلهم فكما قلت لكم قبل فهم قد انتفى عنهم العلم، وإن كان لغيهم فإن العلم انتفى عنهم لانتفاء فائدته حيث لم يسترشدوا به. قال: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ميت أي ستموت. قال: وإنهم ميتون، قال: ستموت ويموتون. ستموت ويموتون، وكما يقول العام عندنا: الوعد الوعد زدام، قدام يعني يوم القيامة، لأن الله يوم القيامة يفصل بين العباد. سوف يتنازع الناس في أعمالهم ودياناتهم، ويتنازعون في حقوقهم الخاصة، فيفصل الله بينهم يوم القيامة. يقول: فلا شماتة بالموت، يعني أنك إذا مت فلا شماتة عليك لأنهم سيموتون مثلك. نزلت لما استبطأوا موته صلى الله عليه وسلم، هكذا قال المؤلف: إن سبب نزولها أن قريشا استبطأوا موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت هذه الآية تخبره أنه سيموت، وإذا مات فهم أيضا سيموتون ويختصمون يوم القيامة. ولكن هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل لننظر في سبب النزول، لا نجد هذا. فإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نتخيل سببا للنزول في معنى آية من كتاب الله، لأن سبب النزول خبر محض، حطوا بالكم يا جماعة، والخبر المحض لا مدخل للعقل فيه. ولكن نقول ذكر الله هذه الجملة إشارة إلى أنه لن يضيع عملك ولا عملهم، لن يضيع عملك بدعوتك إلى التوحيد ولن يضيع عملهم بالإشراك، فإن لكم موعدا ستجتمعون فيه وتختصمون فيه عند الله عز وجل. فيكون في هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه تحذير للمشركين، فهو من وجه تسلية وتطمين للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من وجه آخر تحذير للمشركين بأنهم سيموتون وسيكون أيضا موتهم عن قرب، وسيكون مؤكدا مؤكدا لا إشكال فيه. ثم إنكم يوم القيامة، ثم إنكم أيها الناس فيما بينكم من المظالم. هذا عجب من المؤلف رحمه الله، الخطاب إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم، صرفه المؤلف إلى عموم الناس فقال أيها الناس، انتبه أخ، إيش اسمه؟ اسمك؟ يا عمر. نعم. ثم إنكم، يقول أيها الناس فيما بينكم من المظالم، والسياق يأبى هذا التفسير، بل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كفر به، هذا هو المتعين. وتختصمون في المظالم التي بينكم أو فيما بينكم من الحق والباطل، الثاني من الحق والباطل، أنت تدعو إلى التوحيد وهم ينكرون ذلك، ولكم موعد تختصمون فيه. ثم إنكم، أي الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كذبه، يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وفي قوله عند ربكم إشارة إلى أن هذا الاختصام من مقتضى ربوبية عز وجل، لأنه حكم عدل، ومن عدله أنه يفصل بين المتنازعين فيه يوم القيامة كما يفصل بين المتنازعين في الحقوق الخاصة. ويأتي إن شاء الله بقية الفوائد، ذكر الفوائد بعد هذا اليوم. نعم. نعم. هو بارك الله فيك، كل مثل في القرآن، كل مثل فإن فيه دليل على إثبات القياس. نعم. ها؟ لا، إن كان تركه للاختصام عند الله فهذا لم يترك، لكن إن تركه للثواب عند الله فقد ترك. إيه، لكن ثقة بأنه سيختصم مع خصمه. أسألك، ها؟ هل عفى عنه في هذه الحال؟ لا، أنا أسألك الآن، هل تركه للاختصام عند الله يوم القيامة أو لا؟ هل عفى عنه في هذه الحال؟ ها؟ لا بس أنا أرى في هذه الحال أن يطالب بحقه في الدنيا أو يتركه لله، لأنه إذا طالب به في الدنيا وأخذ حقه سلمت حسناته هذا الذي ظلمه يوم القيامة، فكان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ويكون بذلك محسنا إليه، أو يترك للأحسن وهو العفو وانتظار الأجر من الله عز وجل، فمن عفى وأصلح فأجره الله. عرفت الآن؟ فالأحوال ثلاث، إما أن يأخذ بحقه في الدنيا أو يؤجل حقه للآخرة أو يعفو. والمراتب من الأشد إلى الأخف، نقول أن أشدها أن يؤخر ذلك للآخرة، ثم أن يأخذ به في الدنيا، ثم أن يعفو، مع أن العفو لا بد فيه من قيد، أن يكون في العفو إصلاح. فإن كان في العفو إفساد، بحيث إذا عفونا عن هذا الرجل زاد في شره وطغيانه، فهنا الأخ بالحق أولى من العفو. أما إذا علمنا أن هذا الرجل سينظر إلى العفو نظرة إكبار ويحسن خلقه بعد ذلك، فلا شك أن العفو أفضل. لا، معنى ذلك أن هذا الرجل لو عفونا عنه لم يصلح، فأجل حقه في الآخرة، لأنه قيد، فمن عفى واصلح. لكن أخبره، قل له أنت الآن ظلمتني في كذا وكذا وكذا، وأنا سأؤجل أخذي ليوم القيامة، لا أظن أنك عفوت. أي نعم، لا، ومع عدم القدرة، لكن العفو المحمود هو العفو مع القدرة. نعم. نعم، نقول هذا لك الحق. لا، لا، فضل نعفو عنه، لكن كما قال الله عز وجل من عفا وأصلح، إذا كان في العفو إصلاح. أما إذا كان هذا الرجل إذا عفوت عنه عن قتل ابني مثلا، ذهب غدا يقتل ابن الآخرين. نعم.
فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون.
لا أقرب زميلك. نعم.
لا هو الله.
نعم حسن، تعدل شوي.
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن علينا فوائد. نعم، من قوله. نعم، لا قبله، ولقد ضربنا. قال الله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء، من التبيان ضرب الأمثال، لأنها تقرب المعنى وتضع المعقول بصورة المحسوس. ومن ذلك قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، حيث بيّن لهم هذا البيان التام. ومن فوائدها أنه ينبغي للمعلم غيره أن يكثر له من ضرب الأمثال التي تعينه على فهم المعنى، لأن هذا هو أسلوب القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والحكم في أفعال الله وشرعه لقوله لعلهم يتذكرون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجهمية وأشباههم ممن أنكروا حكمة الله وقالوا إن الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء لا لعلة وحكمة ولكن لمجرد المشيئة. وجه ذلك أن لعل هنا للتعليل، والتعليل يعني إثبات الحكمة. ثم قال الله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن عربي أي نازل بلغة العرب. ومن فوائدها أنه لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي، لأن الله وصف القرآن كله بأنه عربي، وهذا يقتضي أن ليس فيه شيء من لغات العجم. ولا شك أن هذا هو الواقع، فليس في القرآن لفظ عجمي، لكن اختلف العلماء المفسرون وغيرهم هل في القرآن كلمة أصلها عجمي ثم عربت. فمنهم من يقول نعم ومنهم من يقول لا. فالذين قالوا نعم قالوا هناك كلمات في القرآن الكريم لا تنطبق عليها قواعد اللغة العربية، ويعني هذا أنها أعجمية. وهذا لا ينافي أن يكون القرآن عربيا، لأن العرب لما عربتها صارت عربية بالاستعراب، كما أن العرب أصلهم مستعربون، وإلا فلغة أبيهم إسماعيل ليست عربية. ومنهم من قال هذه الكلمات التي هي كلمات أعجمية إنما جاءت بلسان العرب من باب توارد اللغتين، ولا مانع من أن تتوارد اللغتان على كلمة واحدة. والخلاف في هذا قريب من اللفظي، وذلك لأنهم متفقون على أنه لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي هو أعجمي حتى نزول القرآن أبدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في إنزاله القرآن باللسان العربي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في قوم عرب، فكانت الحكمة أن يكون لسانه عربيا كما هو الشأن في جميع الرسل. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن فهم المعنى معين على التقوى لقوله قرآنا عربيا لعلهم يتقون. وهذا أمر واقع أن فهم المعنى من أسباب التقوى، لأنه لو أن لأنك لو تكلم لك إنسان بما لا تفهم معناه لم يؤثر فيك شيئا، إنما يؤثر فيك ما تفهم معناه، ولهذا قال لعلهم يتقون. ونستفيد من هذه الجملة ما استفدنا من الجملة السابقة، وهي قوله لعلهم يتذكرون. ثم قال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الآية تطبيق لقوله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، فإن هذا مثل. ومن فوائدها أن مثل من يعبد مع الله غيره كمثل عبد فيه شركاء متشاكسون متنازعون متخاصمون. وجه ذلك أن هذا العابد مع الله غيره لم يكن قلبه خالص لله فتنازعه الشركاء من يمين وشمال حتى ضاع بينهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يأتي بالخبر أو غيره ثم يقرر ذلك للمخاطب بأحسن وجه، وذلك في قوله هل يستويان مثلا، فإن هذا الاستفهام الذي يراد به النفي الغرض منه إيش؟ تقرير ما ذكر وإلزام المخاطب به. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى مستحق للحمد لكمال توحيده لقوله الحمد لله. ومن فوائدها أن الحمد المطلق إنما يكون لله عز وجل، أما غيره فهو إن حمد فليس حمده على الإطلاق، بل يحمد على شيء معين وجزء معين مما يحمد عليه، أما الحمد على الإطلاق فهو لله رب العالمين عز وجل، لأنه هو المحمود على كل حال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه ما يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر بني آدم لا يعلمون الحقائق على ما هي عليه، وإن علموها لم ينتفعوا بها لقوله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. من فوائدها أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لن يخلد أبد الآبدين، بل هو ميت كما أن خصومه أموات، وهذا كقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ومن فوائدها إنذار هؤلاء المكذبين بأن لهم موعدا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الاختصام يوم القيامة. ومن فوائدها أن أهل الشرك والكفر خصوم لأهل التوحيد والإيمان في الآخرة كما أنهم خصوم في الدنيا، ففي الدنيا لا شك في خصومتهم وعداوة بعضهم لبعض، وفي الآخرة أشد وأعظم. ومن فوائدها أن الخلق يختصمون عند الله يوم القيامة. ومن المعلوم أن الخاصم إذا كانت الخصومة بين المؤمن والكافر هو المؤمن، قال الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث والحساب لقوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم قال الله تعالى فمن أظلم إلى آخره. أحمد البخور، أنت في الثالث ولا في الثاني؟ قال الله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. من هذه استفهامية، وقوله إذ جاءه إذ ظرف بمعنى حين، والاستفهام في قوله أليس للتقرير. يقول الله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله، هذا الاستفهام هنا بمعنى النفي، الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله. وقوله كذب على الله أي افترى عليه الكذب، افترى عليه الكذب إما بنسبة الشريك إليه أو بأنه حرم شيئا ولم يحرمه، أو أحل شيئا ولم يحله، أو أوجب شيئا ولم يوجبه، أو أعطل صفة من صفاته، أو أثبت له ما لم يصف به نفسه، أو غير ذلك مما يكون فيه الكذب على الله. فلا أحد أظلم ممن كذب على الله. والكذب على الله ليس كالكذب على البشر، والكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس كالكذب على غيره من البشر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله: وكذب بالصدق إذ جاء، فجمع بين الأمرين، كذب بالصدق أي نسب الصدق إلى الكذب وقال هذا كذب. ومن ذلك تكذيب قريش للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قالوا إنه ساحر كذاب. قال الله تعالى: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هذا الاستفهام للتقرير، والغالب أن همزة الاستفهام إذا دخلت على ما يفيد النفي الغالب أن تكون للتقرير، وجوابها يكون بلى، جوابها بالإثبات يكون بلى، مثل: ألم نشرح لك صدرك؟ الاستفهام هنا للتقرير، ومعناه قد شرحنا لك صدرك. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ المعنى قد أتاكم. وأمثلة هذا في القرآن كثير. وقوله: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أظهر في مقام الإضمار، وكان مقتضى السياق أن يقول: أليس في جهنم مثوى له. والإظهار في مقام الإضمار له فوائد ذكرناها لكم سابقا، فمن يستحضرها؟ الإظهار في مقام الإضمار. نعم، هذه واحدة فائدة العموم، يعني مثوى له ولغيره من الكافرين. لا، إنه قد لا يكون المسألة فيها توبيخ، لا، هذا في الالتفات، وربما يكون هذا أيضا يزيد في الانتباه.
تسجيل الوصف على هؤلاء الكافرين.
نعم، تسجيل الوصف على هؤلاء بأنهم كفار، يعني إثبات أن هؤلاء كفار. الثالث؟ لا، ما أصع ما تنسون. الثالث التعليل، إفادة التعليل. لو قال: ليس في جهنم مثوى له، لم نستفد ما هي العلة في أن مثواه جهنم، لكن إذا قال: ليس في جهنم مثوى للكافرين، عرفنا أن العلة كفرهم، ففيه بيان العلة. فصار الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى، حجاج، ما هي؟ سبحان الله العظيم، نوم اليقظان عجيب. النيل يجري ولو كنت ها هنا. نعم، ايش؟ نعم، هذه واحدة. الثاني نعم، الثالث إفادة التعليل، هذا من فوائد الإظهار في موضع الإضمار. طيب، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ إذن هؤلاء كفار الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق، هم كفار ومثواهم جهنم والعياذ بالله. وجهنم قيل إنها من الأسماء المعربة، وأصلها في اللغة الفارسية كهنام، وقيل إنها اسم عربي، وأنها مأخوذة من الجهمة يعني الظلمة. والنار لبعد قعدها أعاذنا الله وإياكم منها سودة مظلمة، فالله أعلم سواء هذا أو هذا. المهم أنها تستعمل في لغة العرب للنار العظيمة المسودة. يقول المؤلف رحمه الله: فمن أظلم فمن أي لا أحد. وتحويل المؤلف الاستفهام إلى النفي يفيد أن معنى الاستفهام إيش يا جماعة؟ لا، النفي، لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن كذب على الله، أي قال عليه الكذب. قال المؤلف بنسبة الشريك والولد إليه، وهذا على سبيل التمثيل للحصر. فمن قال إن لله ولدا فقد كذب على الله، إن لله شريكا فقد كذب على الله، إن الله لا يوصف بهذه الصفات التي وصف بها نفسه فقد كذب على الله، إن الله مماثل لخلقه فقد كذب على الله، إن الله حرم السائبة والوصيلة والحامي فقد كذب على الله. المهم أن ذكر المؤلف رحمه الله لهذين الأمرين فقط المراد به إيش؟ التمثيل للحصر. فالكذب على الله كثير، وبعضها أشد من بعض. قال وكذب بالصدق بالقرآن إذ جاءه. لا شك أن القرآن صدق، بل إنه صدق وعدل، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو باعتبار الأخبار صدق وباعتبار الأحكام عدل. لكن المسألة أعم مما قال المؤلف، بالصدق أي بما كان صادقا سواء في القرآن أو في السنة، فإنه داخل في قوله وكذب بالصدق. وقوله إذ جاءه يعني إذ أتاه، وليس شيئا منقولا له، بل هو قد أتاه مباشرة وأخبر به على لسان الصادق فيكذب به. لو أن أحدا حدثنا عن شيخه وشيخه عن شيخه وشيخه عن شيخه حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن أن نكذب هذا إذا كان في أحد الرواة من هو متهم بالكذب؟ نعم يمكن، لكن إذا كان جاءنا الخبر من الرسول مباشرة فإن تكذيبه كفر. ولهذا لو أن أحدا من الناس كذب حديثا في إحدى كتب الحديث، في أحد كتب الحديث كذب به، فقلنا له لما كذبت؟ هل عندك شك في أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قاله؟ قال لا شك عندي أنه قاله لكنه كذب. ماذا نقول له؟ نقول هذا كافر، كافر، لأن الصدق جاء بإقراره على نفسه. أما لو قال هذا كذب لأن أحد الرواة كاذب أو كذاب فأنا أنكره لهذا، فماذا نقول؟ يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر، بل قد يكون هذا هو الواجب عليه إذا كان هذا مؤدى اجتهاده. عرفتم يا جماعة؟ ففائدة قوله إذ جاء أنه لا واسطة بينه وبين من جاء بالصدق، حتى يقال لعل لها عذرا وأنت تلوم، ليس هناك واسطة. قال أليس في جهنم مثوى مأوى للكافرين؟ قال بلى. وهذا هو جواب أليس وأشباهها. إذا دخلت همزة الاستفهام على ما يفيد النفي فجواب التقرير فيها إيش؟ بلى. ولو قلت نعم نعم لكن نفيا. فإذا قلت ألم يقم زيد؟ فقال المخاطب نعم، يعني لم يقم. وإذا قلت ألم يقم زيد؟ فقال المخاطب بلى، نعم، أي قد قال. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال لو قال نعم، لو قالوا نعم لكفروا، لأنهم إذا قالوا نعم يعني لست ربنا. لست ربنا. هذا هو المشهور في اللغة العربية، لكن ربما يأتي الجواب بنعم مرادا به الإثبات. ومنه قول الشاعر: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني. نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. أنتم معنا؟ من يشيرون البيت؟ ما حفظته من قبل محمد؟ أي أحسنت. أعيد مرة ثانية وثالثة: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني. نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. ثالثة: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني. نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. الواحد من العرب يلقي قصيدة 50-60 بيتا مرة واحدة وينصرف وقد حفظها الناس. نعم.
أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني.
نعم.
نعم.
نعم. كما أراه.
كما أراه.
ويعلوها النهار كما علاني.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.